لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السيرة الخالدة، إعداد وتقديم الدكتور طارق السويداني حفظه الله تعالى. ونستمع في الاسطوانة الرابعة إلى تجديد قريش لبناء الكعبة وبداية البعثة النبوية ونزول الوحي، فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع السيرة الخالدة، سيرة محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم. وما زلنا مع هذه السيرة، السيرة العجيبة، السيرة المفصلة كما لم تفصل حياة إنسان، حتى نقتدي بها ونسير على نهجها ونتعلم منها المعاني والدروس والعبر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد استعرضنا هذه السيرة حتى وصلنا إلى قبيل البعثة، وتحدثنا عن زواجه بخديجة رضي الله عنها، هذه الزيجة المباركة الشريفة الطاهرة التي كان منها خير الأولاد والبنات. وقبل البعثة بفترة وجيزة حدثت بعض الأحداث الهامة نوجزها قبل أن ندخل في أمر الوحي. من هذه الأحداث العظيمة التي حدثت، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم عمره في ذلك الوقت حوالي 35 سنة، أمر تجديد بناء الكعبة. هذا حدث قبل البعثة، تجديد بناء الكعبة. وقصة هذا الأمر باختصار أن الكعبة كانت مبنية بناء لا يعرفه العرب في قريش، كانوا بناءهم كله طين، بيوت طين، أما الكعبة فكانت حجارة مبنية بطريقة الحجارة. طبعا أول ما بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام كانت يقولون حجارة رضبا، رضب يعني حجارة فوق حجارة بدون اسمنت بدون عجين بينها، فقط حجارة فوق بعضها. ثم لما جددها العرب جعلوا بينها هذه العجينة التي تمسكها وصارت بناء. طبعا هذا يحتاج إلى أخشاب وبناء كالذي نعرفه تقريبا اليوم. فكانت بناء، لكن حدث أمر جعلها تتضعضع. الشهير في هذا أنها أصابها سيل. تعرفون مكة سبحان الله وادي بين جبال، فكان إذا نزلت الأمطار تجمعت سيول، نزلت السيول وكانت من أماكن تجمع السيول مكان الكعبة. حتى يعني في القرن هذا حدث أنه نزلت المياه على الكعبة حتى صارت سيلا غطى ما حول الكعبة. صار بعض الناس وفي صور مشهودة لهذا أنهم كانوا يسبحون سباحة حول الكعبة، وهذا حدث عدة مرات في التاريخ. يعني حدث في ذلك الوقت الذي نتحدث عنه، وحدث في زمن عبد الله بن الزبير، وحدث في غيره، وحدث في هذا القرن، وهناك صور تشهد لهذا إلى اليوم كيف أن الماء غطى الكعبة والناس تطوف حول الكعبة سباحة، والصورة مشهورة بهذا. فنزلت المياه غطت الكعبة حتى زعزعتها، ليس بناءها كاليوم بناء قوي، وإنما زعزعت الكعبة، تخلخلت الكعبة. هذه رواية. الرواية الأخرى أنها كانت امرأة تبخرها فطارت شرارة فأشعلت أستار الكعبة فاشتعلت فتضعضعت الكعبة بسبب هذه النار. على كل حال الخلاصة أن الكعبة تضعضعت وصارت مهددة بالسقوط، وصارت يعني تحتاج إلى إصلاح بالتأكيد. فهنا تجمع سادة قريش عند الكعبة، قالوا لابد من إصلاحها، لا يمكن أن تترك بهذه الطريقة. بدأوا يتشاورون، قالوا ماذا نفعل؟ نحن لا نعرف بناء الحجارة، احنا بناءنا طين، والحجارة هذه يعني بناءها يحتاج أخشاب توقف وكذا، ما عندنا حتى الأخشاب هذه الطويلة ما عندنا. ويقدر الله عز وجل أن تأتي سفينة إلى منطقة جدة وتتحطم عند جدة وتلقي الأخشاب الضخمة، وجاءت الأخشاب جابوها تجارة إلى مكة، فقالوا هذا أول التيسير. طيب تعالوا نبنيها. قالوا من فيكم يعرف يبني بناء حجارة وكيف يربط الأخشاب؟ ما حد فيهم يعرف. وإذ بعبد رومي يؤتى به فيباع بمكة، شغلته البناء الحجري هذا، فقالوا هذا ثاني التيسير، هو الذي سيرشدنا كيف سنبنيها. ثم قالوا طيب الآن خلونا نجمع، تعرفون هذا يحتاج شراء المواد وأجرة العمال وغيره، فدعونا نتبرع بالأموال لإعادة بناء الكعبة. واشترطوا شروطا عجيبة في إعادة بناء الكعبة، قالوا ما يدخلها إلا مال طاهر، وحددوا ماذا يقصدون بالمال الطاهر. قالوا ما يدخلها مال بغي، مال زنا. كان بعض الناس في مكة عندهم إماء عبيد من الإناث، وكان يعني يجعلونهم يزنون بالأجرة بالمال والعياذ بالله، هذا المال الخبيث، يعني تجارة عاملينها تجارة. فقالوا أي تاجر عنده هذا الصنف من الأموال ممنوع يتبرع. ثم قالوا أي واحد يظلم ممنوع يتبرع. ثم قالوا أي واحد يتعامل بالربا، شوفوا حتى في ذلك الوقت ما يعرفون أن الربا خبيث، أي واحد يتعامل بالربا ممنوع يتبرع للكعبة، الكعبة طاهرة شريفة لا نقبل فيها إلا أموال طاهرة 100%، وبالتالي هذا شروطه. فإذا بدأوا يجمعون الأموال، وجدوا أن معظم أهل مكة من تجار مكة معظمهم عندهم هذه البلاء، وبالتالي الأموال التي تم التبرع فيها أموال قليلة جدا، لأن تعرف يعني عدد قليل من التجار ولا يستطيع أن يتبرع بكل أموال، يتبرع بما يستطيع، فتجمع لهم مبلغ زهيد من المال. فهنا بدأوا يتشاورون ماذا نفعل، هل نقبل مال غير طاهر ولا نبنيها ناقصة؟ فاتفقوا على أن يبنوا الكعبة ناقصة، وفعلا بنيت الكعبة بالبناء الناقص كما سأصفه لكم. أول خطوة طبعا في البناء هي أن تهدم الكعبة، فاتفقوا على خلاص إعادة بناء الكعبة، جمعوا ما استطاعوا من الأموال، اشتروا العبد، اشتروا الخشب، اشتروا ما يحتاجون من أدوات غير كافية، لكن كما ذكرنا قرارهم أن تبنى ولو ناقصة، قالوا نهدمها. فكل واحد بدأ يقول الثاني ابدأ، وكلهم خايف أن يبدأ بهدم الكعبة. لماذا؟ هؤلاء شهدوا ما حدث لأبرهة، يعرفون القصة مشهورة بينهم، بعضهم رآها بعينه، فيعرفون ما حدث لأبرهة حين فكر أن يهدم الكعبة، فما بالكم الآن واحد سيأخذ المعول ويضرب الكعبة، يخافون أن يغضب الله عليه فيدمره. فكل واحد يقول الثاني أنت أبدأ أنت أبدأ، والكل خايف أن يبدأ خوفا من عقاب الله عز وجل. هنا أحد عقلائهم حكمائهم هو الوليد ابن المغيرة أبو خالد رضي الله عنه، الوليد بن المغيرة تقدم، قالوا يا جماعة نحن لا نريد إهانة الكعبة ولا يعني هدم بيت الله، نحن نريد بناء بيت الله عز وجل، الأمر عظيم لا تترددوا. قالوا أنت أبدأ، قال أنا أبدأ، وفعلا أخذ المعول بدأ يضرب يضرب يضرب، بدأ يكسر الكعبة ما بين الحجر الأسود والركن اليماني في هذه المنطقة، بدأ يكسرها، وبدت الكعبة فعلا تتساقط أمام ضرباته حتى تعب، قال يلا قوموا ساعدوني، قالوا لا ما نساعدك حتى نرى ماذا يحدث لك، نخاف يحدث لك شيء يكون عقاب من الله ما نريد يصيبنا. هكذا كانوا يعظمون الكعبة، هكذا كانوا يخافون. فظلوا إلى اليوم الثاني والوليد ما أصاب شيء، وجاء الوليد في اليوم الثاني مع أولاده فبدأوا يهدمون، هنا قامت مكة بدأت تهدم معه، فهدمت الكعبة هدمت حتى وصلوا إلى الأساس، الآن يريدون أن يبنوها بناء متين، فقال حفروا عمقوا الأساس، فحفروا وأزالوا حجر الأساس، قال حفروا بعد زيادة حتى نبنيها بناء ما يتضعضع بعد اليوم، وصلوا حتى وصلوا إلى منظر عجيب في أساس الكعبة، وإذ بحجارة خضراء مدببة كأنها المثلثات، يصفونها يقولون كأسنمة الإبل مثل سنام البعير، متشابكة واحدة قرب الثانية تشكل لهم الأساس، هذا هو الأساس الذي لما حفر إبراهيم عليه السلام وجده وبنى عليه، وجدته قريش، فقالوا عمقوا زيادة احفروا زيادة حتى نبنيها أعمق وأقوى، فجاء واحد منهم بمعول فوضعه تحت حجر من هذه الحجار الخضراء فرفعه بالمعول، ارتفع الحجر قليلا خرج منه نور عظيم فكاد يعمي عينه، وتراجع الرجل فسقط الحجر ورجع مكانه بالضبط، فقالت قريش اتركوها هذه الحجارة اتركوها هذه الأساس ابنوا عليها. فهذه قصة بناء الكعبة، هذا أساس الكعبة إلى اليوم، هذا هو الأساس الذي في الكعبة، وبدأ البناء حول الكعبة، بدأ البناء. الآن قلنا سيبنوها ناقصة، ما يكفي البناء لكل الكعبة، فقرروا عمل أمرين، الأمر الأول أن منطقة حجر إسماعيل، إذا تنظرون إلى الكعبة تجدون قربها قوس، هذا القوس يسمى حجر إسماعيل، كانت الكعبة مبنية بثلاث أضلع مستقيمة وضلع دائري هو حجر إسماعيل، فلما لم تكفي أموالهم قرروا يبنونها مكعبة، والحجر الدائري هذا يضعون علامة يقولون هذا من الكعبة، لكن ما استطعنا نبنيه، وذلك الصلاة داخل الحجر كأنك صليت داخل الكعبة، ولا يجوز الطواف داخل الحجر لأنك ما طفت حول الكعبة، طفت داخل الكعبة. فإذا من هنا نفهم هذا الحجر ما هو. أيضا شيء آخر، الباب باب الكعبة نحن نراه اليوم مرتفع، حقيقة الباب أنه ما كان مرتفعا، كان ملاصق للأرض، لكن قريش لما أرادت تبني قالوا خلونا نرفع الباب حتى لا يدخلها إلا من نريد، فرفعوا الباب. أيضا من وصف الكعبة أن لها باب ثاني مقابل الباب الحالي في الجهة الأخرى، باب آخر، وكان الناس البابين مفتوحين، فكان بعض الناس يدخل من الباب الأول ويخرج من الباب الآخر، فقالوا لا خلوها باب واحد بس عشان نتحكم في دخولها، وأيضا ما عندنا أموال تكفي لبناء باب آخر، هذا كله ليس من عندي، هذا موصوف في الحديث الصحيح في البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة يعرف هذا، هذا وصف الكعبة الصحيح، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على وصفها الصحيح، يعني لا تنسون هو شارك في بنائها، فهو كان يعرف وصفها الصحيح، وأيضا جاءه الوحي بهذا، لكنه امتنع عن هذا لأمر. قال يا عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث السيدة عائشة رضي الله عنها، قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، لولا أنهم الآن أسلموا لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ولأدخلت فيها الحجر، ولألصقت بابها بالأرض، ولجعلت لها بابين يدخل الناس من أحدهما ويخرجوا من الآخر. لماذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ مراعاة لهؤلاء الناس، هؤلاء الناس تعودوا الآن على الكعبة بهذه الصورة، تعودوا عليها بصورتها الجديدة، وبالتالي لو هدمت وبنيت على هذا لا صارت فتنة بين الناس وأنتم غيرتم الكعبة. انظروا حتى يعني حدث هذا بعدين في التاريخ الإسلامي لما الحجاج بن يوسف الثقفي هجم على عبد الله بن الزبير وضربه بالمنجنيق فأصاب الكعبة فتهدمت. قبل هذا عبد الله بن الزبير كان في زمانه تخلخلت الكعبة وبناها على الوصف هذا، فلما جاء الحجاج وهدمها قال هذا لعب بالكعبة، رجعوها كما كانت، حتى الحجاج ما كان يعرف. بعدين وصلت الأخبار لعبد الملك بن مروان، فجاءه الإمام مالك لما سمع أن عبد الملك بن مروان ناوي يهدمها مرة أخرى ورجعها على بناء ابن الزبير، رجعها للبناء الصحيح. هنا تدخل الإمام مالك، شوف الحكمة، قال يا أمير المؤمنين أرجوك لا تهدم الكعبة. قال لماذا؟ أليس هذا وصف الصحيح؟ قال بلى، اللي فعل ابن الزبير هو الصح، واللي سواه الحجاج غلط، هذا وصف الصحيح إدخال الحجر وجعل لها بابين، لكن لا تجعل الكعبة العوبة في يد الملوك، من شاء هدمها ومن شاء بناها. الدين يجب أن لا يتحكم فيه الملوك، الدين العلماء ما يتحكم فيه الملوك، يعين المفتي على كيفهم، يعين كذا على كيفهم، لا هذا شغل العلماء، لا يتدخل الملوك في الدين وإلا يصبح الدين العوبة. الكعبة لم تمس وتركت على البناء الناقص مراعاة لهذا المبدأ العظيم أن الدين لا يكون العوبة في يد الملوك. هدمت الكعبة، بدأ إعادة بنائها الناقص كما ذكرنا، وبدأ البناء يرتفع حتى وصلوا إلى منطقة الحجر الأسود، وهنا حدثت فتنة بين قريش. بنو عبد الدار الذين هم سدنة الكعبة قدام الكعبة قالوا والله ما يضع الحجر الأسود مكانه إلا نحن. بنو مخزوم قالوا لا احنا نشارككم، بني عدي بن كعب اصحاب خالد بن وليد آل عمر بن الخطاب قالوا نحن، بنو مخزوم آل خالد بن وليد قالوا نحن، وهكذا كل ناس قالوا نحن الذين نضع هذا لانه شرف، احنا اللي وضعنا الحجر الاسود. قضية الشرف هذه قضية عظيمة جدا بين العرب، فكلهم صار التنافس بينهم والكل اصر. لاحظوا هذه قضية الشرف دائما نكررها، هذه قضية عظيمة جدا يتنافسون عليها. فجاء بنو عبد الدار بإناء من دم وكل واحد يضع ايده في الدم ويقسم انه ما يضع الحجر غيره والا يحدث الدم. هنا بنو مخزوم لما راوا هذا جاءوا باناء دم فوضعوا ايديهم وحلفوا، وبدات الفتنه بين قريش، كادوا يتقاتلون من اجل هذا. هنا واحد من حكمائهم اسمه ابو اميه بن المغيره، معمر من المعمرين، يقول وصل عمره 120 سنه، قال لهم على ما تتقاتلون؟ حكموا احد احد، هو يحكم من يضع الحجر. قالوا نعم، اتفقوا وتعاهدوا على التحكيم. قالوا من نحكم؟ قال اميه نحكم اول من يدخل من باب بني شيبه. فجلسوا كلهم ينتظرون من يدخل من باب بني شيبه، واذ بمحمد صلى الله عليه وسلم مقبل، فصرخ الناس الصادق الأمين الصادق الأمين، رضينا رضينا. انظروا وصفه عند المشركين الذين اتهموه بالكذب فيما بعد، الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وهنا يمارس النبي صلى الله عليه وسلم دور القاضي والحكم والمصلح، أيضا هذا كلها من التدريب الذي تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بحكمة عظيمة ويأخذ ثوبه الشريف ويضعه على الأرض، ثم يأخذ الحجر الأسود بيديه الشريفتين فيضعها على الثوب، ثم يأمر سادة قريش، فكلهم يرسلون واحد من سادتهم من كل فخذ من قريش واحد، فيمسكون الثوب ويرفعونه جميعا إلى مكانه، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين ويضعه في مكانه، وأنهى المشكلة التي بين قريش بحكمة. الكل شارك، ما في أحد يدعي أنه هو الذي وضع الحجر، الكل شارك في وضع الحجر، فهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم ومن فطنته، والذي وضع الحجر الأسود في مكانه هو النبي صلى الله عليه وسلم. ظل الحجر الأسود له قصة طويلة، ظل في مكانه طبعا على مدى الزمان ما عدا فترة وجيزة عندما جاء القرامطة المجرمون هؤلاء الباطنية المنحرفون، واحتلوا الحرم وأخذوا الحجر الأسود ونقلوه إلى حجر، إلى منطقة الإحساء، نقلوه هناك وعملوا لهم كعبة هناك يريدون أن يحج إليها الناس. وظل الحجر عندهم في رواية 22 سنة حتى توسط الخليفة الفاطمي أن يعاد إلى مكانه وأعيد إلى مكانه بعد أن كسروا. لذلك اللي يشوف الحجر الأسود يجد فيه حجارة مكسرة، هذا من فعلهم. فإذا الذي وضع الحجر الأسود أعاده إلى مكانه بعد البناء هو النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا إذا كان من الترتيبات التي جرت للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل البعثة بخمس سنين. في هذه الخمس سنين حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم التحنث، العبادة، الخلوة، فكان يخرج للعبادة، واختار مكانا بعيدا عن الناس قريبا من مكة، ألا وهو غار حراء. غار حراء ميزته أنه قريب من مكة لكنه مرتفع بعيد، هو قريب من مكة لو أراد طعاما ولا أراد يتفقد أهل قريب، لكن الوصول إليه الصعب ما يريد الناس يأتونه، فكان يصعد إلى غار حراء وهناك يتحنث. غار حراء في ذلك الغار البعيد الصغير كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس. من الغار الذي شاهد منكم الغار يستطيع أن يرى الكعبة، فكان يتعبد هناك، لا إزعاج ولا تشويش، وإنما تركيز وخلوة للعبادة. والعبادة في الخلوة سبحان الله لها طعم يختلف عن العبادة مع البشر مع الناس. عبادة فيها مناجاة وفيها إخلاص وفيها إقبال على الله عز وجل، لها لذة خاصة، طعم خاص، من جربها يعرف جمالها وحلاوتها. فتحنث النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه زاد قليل، تعرفون يعني ما يمكن يأخذ طعام وماء يكفيه لشهر كامل، فكان ينزل كل يومين ثلاثة، ينزل إلى بيته يتفقد أهله، يشوف أحوالهم، يأخذ الزاد والماء ويرجع. وأيضا يدل هذا على قوته صلى الله عليه وسلم أنه يحمل الزاد والماء وكذا ويصعد على هذا الجبل الشاق. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، وكل سنة في الخمس سنين الأخيرة قبل البعثة كان يزداد من التحنث، وفي كل سنة كان يعني يزداد إيمانا وإخلاصا وخلوة مع الله عز وجل. في السنوات الأخيرة هذه حدثت له مجموعة من الأحداث صغيرة، من هذه الأحداث قضية الرؤيا الصادقة. ما كان يرى رؤيا في المنام، أي حلم يراه في المنام سبحان الله إلا ويأتي كفلق الصبح، يعني يتحقق فورا ثاني يوم، يأتي كفلق الصبح كما يقولون. فكانت الأحلام التي يراها كلها حق، ورؤيا الأنبياء حق. بعض الناس اليوم يرى رؤيا قد يكون فيها أخلاط، لكن أحيانا بعض الناس تتحقق لهم رؤياهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصادقة جزء من 36 جزءا من النبوة. فإذا من 36 جزءا من النبوة، الرؤيا الصادقة من بدايات النبوة، من إشارات النبوة. طبعا الذي يرى رؤيا ليس نبي إلا أن تكتمل له النبوة، والنبوة قد ختمت للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الرؤيا الصادقة هذه واحدة من أهم العلامات التي جاءت قبل البعثة. ثم جاءت علامة عظيمة جدا قبل البعثة، كان في طريقه إلى حراء والعودة منه، وعندما كان يمشي خارج مكة فجأة يسمع وراءه السلام عليكم يا رسول الله، فيلتفت ما يرى أحدا. وتكرر هذا الأمر كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث في الحديث الصحيح أنه سأل جبريل عليه السلام فيما بعد، يقول لا أنا كنت قبل البعثة أسير فأسمع من يسلم السلام عليكم يا رسول الله، من كان يسلم عليه؟ قال ذاك الحجر والشجر احتفالا بمجيء المصطفى صلى الله عليه وسلم، احتفالا بهذا النبي العظيم المختار، خير الخلق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، يحتفل به حتى الحجر والشجر من فرحته بدأ ينطق، ينطق بالنداء السلام عليك يا رسول الله. كل هذه كانت مقدمات تهيئة لذلك اليوم العظيم. في العام الذي كان فيه البعثة، عندما بلغ المصطفى صلى الله عليه وسلم 40 سنة، تحنث وتعبد في غار حراء شهرا كاملا. اختار لذلك الشهر شهر رمضان، ففي شهر رمضان في ذلك العام بينما النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في الغار وحده حنيفا موحدا لله رب العالمين، إذ يحدث الحادث العظيم الذي غير مجرى التاريخ، الحادث الذي غير البشرية، الذي بدأ الإسلام وغير الأرض، في ذلك اليوم العظيم، والراجح أنه 27 من رمضان، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقسم أمام النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر هي ليلة 27 من رمضان، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه. بالتأكيد هو في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبالتأكيد أنه في العشر الأواخر من رمضان كما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الليالي الفرادة من رمضان، في تلك الليلة العظيمة ليلة القدر أنزل القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. الروح هو جبريل عليه السلام، جبريل اسمه الروح، الروح القدس، لذلك تكرر هذا كثيرا في القرآن الكريم في قصة مريم عليه السلام، فأرسلنا إليها روحنا، روحنا جبريل عليه السلام. النصارى أخطأوا، ظن الروح هو الله عز وجل، ولا هو والله شيء واحد، الروح هو جبريل عليه السلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. في ليلة القدر العظيمة، في ذلك اليوم المبارك، في يوم الرسالة، نزل جبريل عليه السلام، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد خاشعا خاضعا لله رب العالمين، منصرف القلب إلى الله سبحانه وتعالى، إذ فجأة وبلا مقدمات يظهر له رجل. ما نزل جبريل في تلك اللحظة بصورته كملك، نزل وتشكل بصورة رجل جميل يلبس الثياب البيض كما جاء في الوصف، ومعه الديباج، ديباج نوع من الحرير الفاخر، وعلى الديباج كتاب. فزع النبي صلى الله عليه وسلم، من أين خرج هذا الرجل هكذا فجأة بلا مقدمات؟ تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وخاف، فزع فزعا شديدا. فتقدم جبريل عليه السلام إلى محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وقرب إليه الديباج عليه الكتاب، وقال: يا محمد اقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم أمه لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة، جعله الله هكذا حتى لا يطعن أحد أنه ألف القرآن وأنه تعلم هذا من كتب الأولين والآخرين. لا، ما كان أبدا يعرف القراءة والكتابة، حتى مات صلى الله عليه وسلم ما تعلم القراءة والكتابة. فلما قرب إليه الكتاب وقال: يا محمد اقرأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يعني ما أعرف أقرأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فغتني، يعني ضمني ضمة شديدة حتى رأيت منها الموت. وقدم إلي الكتاب مرة أخرى وقال: يا محمد اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. يقول: فغتني مرة ثانية غتة شديدة، وقرب إلي الكتاب قال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. فغتني مرة ثالثة وقال: اقرأ. الجواب الذي ينتظره جبريل وكان يجره إليه: ماذا أقرأ؟ وليس لا أريد أن أقرأ ولا ما أعرف أقرأ، وذلك كان يضم يقول: لا اقرأ، لا تقول ما أعرف، اقرأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا أقرأ؟ فهنا جبريل بدأ يعلمه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقط هذا القدر من سورة العلق، ليس كل سورة العلق، فقط هذا القدر هو أول ما نزل من القرآن الكريم. ثم اختفى جبريل عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد نقشت في قلبي، في صدري نقشت. هذه الآيات هي أول آيات نزلت من كتاب الله رب العالمين، فيها تمجيد للقراءة، تمجيد للعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، تعليم للمؤمنين أن يبدأوا أمورهم باسم الله رب العالمين، تذكير بأن الله هو الخالق ولا خالق سواه، تمجيد للعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. العلق جمع العلقة، والعلقة جودة تعلق بالإنسان فتمس دمه، صغيرة جدا تمس دم الإنسان. وسبحان الله، الآن أثبت العلم أن الإنسان لما تتكون البويضة وتتلقح ثم تعلق بالرحم تكون شكلها كالدودة وتعيش على امتصاص الدم من الرحم. يقول أستاذنا الكبير زغلول النجار، يقول لو قارنت بين دودة العلق والإنسان في أول مراحل خلقه لن تستطيع أن تفرق بينهما. من علم محمدا ذلك من أول اللحظات؟ علم الآن ليس فقط علم اللغة، وإنما حتى العلم، علم الحياة وعلم الطبيعة بدأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بدأ الأمر بالقراءة وبالعلم وانتهت الجاهلية، هذه الجاهلية التي كان يعيشها البشر. رغم ما وصلوا إليه من آداب وفنون وغيرها وبناء وغيرها، تبقى جاهلية، لأن العلم الحقيقي هو علم الخلق وعلم الحياة وعلم التعامل وعلم كيف تدار البشرية وكيف تصنع الحضارة، وليس علم الشهوات وعلم الفتن. وبدأت الرسالة، اقرأ بها بدأ كتاب الله رب العالمين. فزع النبي صلى الله عليه وسلم فزعا شديدا، ونزل من حراء يجري خائف خوفا شديدا. في هذه اللحظات سبحان الله، بقلب الزوجة الحبيبة التي تشعر بزوجها، طرب قلب خديجة، حست أن في شيء حدث لزوجها، فأرسلت الغلمان، قالت اذهبوا إلى محمد، الحبيب اللي عندها، اذهبوا إلى محمد انظروا ما حاله. ذهب الغلمان، النبي صلى الله عليه وسلم كان نازل، ذهبوا إلى غار حراء ولا ما هو موجود. رجعوا أخبروا خديجة، فزعت فزعا شديدا. في هذه الأثناء كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل في طريقه نحو مكة، فزع فزعا شديدا مما حدث له. ما الذي حدث؟ طبعا هم ما كانوا يعرفون أخبار الأنبياء والرسل، ما كانوا يعرفون هذا الأمر، كانوا في جاهلية تماما. فإذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم وهو فزع، وبينما هو في الطريق بين مكة وغار حراء، في الطريق إذ يسمع نداء عظيما، يسمع نداء عظيما، وإذ النداء من السماء، يا محمد. رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، فإذا بمشهد من أعظم مشاهد التاريخ ومن أعجب مشاهد التاريخ. رفع رأسه إلى السماء وإذا بجبريل عليه السلام على صورته الحقيقية كملك. جبريل عليه السلام على عرش في جهة المشرق، قد ملأ ما بين المشرق والمغرب، ملأ السماء، في الرواية ملأ نصف السماء، هكذا من حجمه، ملأ نصف السماء. يصفه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له 600 جناح. جاء ذكر الأجنحة في كتاب الله رب العالمين. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. 600 جناح بمنظر عجيب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى جبريل على صورته كملك إلا مرتين، هذه هي المرة الأولى والمرة الثانية في يوم المعراج كما سنصف إن شاء الله. فإذا رآه بهذه الصورة، قد ملأ ما بين المشرق والمغرب، فتسمر النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه، ما هذا المشهد؟ مشهد سبحان الله، البشر لا يستطيعون رؤية الملائكة، ما يتحملونها. فتسمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى هذا المشهد العجيب، قد ملأ السماء بين المشرق والمغرب، وهو ينادي يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى جبريل، جبريل العظيم، جبريل رئيس الملائكة، زعيم الملائكة، جبريل القوي
الذي بطرف جناح من أجنحته رفع قرية لوط إلى السماء ثم خسف بهم الأرض فجعل عاليها سافلها، هكذا جبريل بقوته وجبروته. وجاء تخليد هذا المشهد العجيب، هذا المشهد العظيم جاء تخليده في كتاب الله رب العالمين. هكذا نحن عندما نفهم السيرة نفهم القرآن. اسمعوا لقول الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم. يعني يا قريش انظروا وتأملوا، هذا صاحبكم تعرفونه سنين هو يعيش بينكم ليس غريبا عليكم. والنجم يقسم الله عز وجل بالنجوم، والقسم بغير الله لا يجوز لغير الله، هو الذي يقسم بمخلوقاته. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. من هو هذا شديد القوى؟ جبريل هو الذي علم محمدا بأمر من الله تعالى، علمه شديد القوى. المشهد يتجلى في القرآن الكريم: علمه شديد القوى ذو مرة، المرة القوة والعقل، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. في هذا المشهد بين السماء والأرض بالأفق الأعلى، الأفق طرف السماء والأفق جهة المشرق، بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم فكان قاب قوسين أو أدنى لشدة القرب، فأوحى إلى عبده، إلى عبد الله عز وجل ما أوحى. ليس مشهدا في المنام ولا مشهدا برؤيا القلب، وإنما رأي العين. يقول الله عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رأى. وفي الآية الأخرى: ما زاغ البصر وما طغى. ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى، تجادلونه على ما يراه من الوحي، أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. رآه على هذه الصورة مرة أخرى، متى؟ عند سدرة المنتهى في المعراج، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى في حادث عظيم سنصفه إن شاء الله مع تسلسل هذه الأحداث. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى الآيات، رأى المعجزات، رأى جبريل عليه السلام بهذه الصورة، وبدأ الوحي، بدأت الرسالة، بدأ القرآن، بدأ الإسلام. وتسمر النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه، لم يستطع التحرك حتى اختفى جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم في مكانه. في رواية أنه سقط مغشيا عليه، وفي رواية أنه تسمر في مكانه لم يتحرك حتى هدأ قليلا، لكنه ما زال فزعا فزعا شديدا، فانطلق يجري نحو بيته، بيت خديجة الحبيبة. ووصل صلى الله عليه وسلم، وصل في هذا المنظر العجيب وهو يرتجف من الخوف. لم تره خديجة في حياتها بمثل هذا المشهد من قبل، فأخذته فورا فقال: دثروني دثروني، غطوني غطوني، من شدة الخوف. فأخذته خديجة وغطته في فراشه وهدأته، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يرتجف من هذا المشهد العجيب الذي حدث له، من رؤيا جبريل في الغار ثم رؤيا جبريل بين السماء والأرض وهو يرتجف، إلى أن هدأ وخديجة تطمئنه وهي فزعة عليه خائفة خوفا شديدا عليه. لما هدأ بدأ يشرح لها ماذا رأى، وخديجة مشدوها الذي يقول ما هذه الأشياء التي رأى وليس في المنام. قالت له: خفت أن يكون قد أصابك شيء. تعرفون قضايا الجن والشياطين مشهورة بينهم، خايف أن يكون أصابك جن، أصابك شيء، خفت أن يكون أصابك شيء. والله ما يصيبك شيء أبدا، لا تخاف يا محمد. شوف تطمين المرأة لزوجها، دعم المرأة المؤمنة لزوجها الداعية، تطمئنه: لا تخاف على رزق، لا تخاف على أولاد، لا تخاف من طغاة، لا تخاف. الزوجة دورها تشجع زوجها وتعينه وتثبته. وهكذا كان دور خديجة من أول يوم رضي الله عنها، موقف في منتهى العظمة. بدل ما تفزع هي، يعني أحيانا المرأة لما تشوف زوجها فزع ولا حادث هي تفزع معه وتزيد المشكلة، ثبتته بقول عجيب عظيم قالت خفت أن يكون أصابك شيء، والله ما يصيبك شيء. لماذا قالت خديجة هذا؟ أكملت الحديث فقالت فإنك تصل الرحم. شوف الآن ملخص أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات البسيطة التي تقولها خديجة رضي الله عنها، فإنك تصل الرحم، ما يقطع عقاربه، حريص عليهم، يألفهم ويألفونه. فإنك تصل الرحم وتعين الضعيف، أي واحد إنسان ضعيف تساعده، من صفاته صلى الله عليه وسلم كان دائما يبحث عن الضعفاء ويعينهم. وتمنع المكروب، أي إنسان عليه كرب تمنع عنه الكرب، تدفع عنه الكرب. وتعين ذا الحاجة، وتعين على نوائب الدهر. سبحان الله، أي صفات جميلة هذا. أي إنسان محتاج، أي إنسان ضعيف، أي إنسان في بلوى، أي إنسان في مشكلة، ما يستطيع يهدأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما يساعده. اليوم الواحد فينا لو يحاول يساعد ناس يبدأ أهله يعاتبونه، إحنا محتاجين، بينما هو النبي صلى الله عليه وسلم يساعد وزوجته تعين على هذه الأخلاق. هكذا كان في هذا الخلق السامي، ما يمكن يرى ضعيف ومحتاج ولا قريب ولا كذا ويتركه، وإنما يساعد ما استطاع. بهذا الوصف ذكرته خديجة، ثم قالت أسأل ابن عمها. ابن عمها ورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عم خديجة بنت خويلد بن أسد، كان نصرانيا، سأذكر لكم بعد قليل كيف صار نصرانيا. كان نصرانيا وكان عنده علم الكتاب، كتاب النصارى، فكان يعرف العلامات ويعرف قصص الأنبياء ويعرف المشاهد هذه. فأخذت خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة رحمه الله تعالى، قالت له قل لابن عمي، قل له ماذا رأيت. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن القصة وكيف جبريل جاء وكيف قرأ والآيات اقرأ، ثم كيف رآه بين السماء والأرض، ثم النداء يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. شده ورقة بن نوفل، شده، جبريل معروف عنده ويعرف أن هذا زمن النبي ويعرف علامات، الآن تبين له الأمر. فكبر ورقة، الله أكبر، الله أكبر، والله لقد جاءك الناموس الأكبر الذي أنزل على موسى. جاءك الملك الأكبر الذي نزل إلى موسى. طبعا لماذا لم يقل إلى عيسى؟ لأنه نصراني وكان يؤمنون أن عيسى، كان النصارى وإلى اليوم مختلفين ما حقيقة عيسى، بعض الناس وأكثرهم يقولون هو ابن الله، لكن بينهم فئات يقولون هو رسول، لكن بينهم فئات يقولون هو ليس ابن الله وليس رسول، ليس إله وليس بشر، هو منزل ما بين البشر والإله. وعلى هذه الفرقة كان ورقة، يعتقد أن عيسى عليه السلام ليس بشرا لكنه ليس إلها، وإنما درج بين البشرية والألوهية، فلم يقل نزل على عيسى لأنه ليس بشرا، وإنما نزل على موسى. فإذا كان يعرف الناموس الأكبر ويعرف جبريل ويعرف اسمه، فعرف. لما قال له هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم تعجب، بدأ يسأله، بدأ يشرح له الأنبياء، يشرح له صلى الله عليه وسلم كلام جديد بالنسبة لأول مرة يسمعه. ثم قال، لما بدأ يشرح له مع الشرح قال كلمة عجيبة جدا توقف عندها المؤرخون ونقلت في التاريخ، قال ورقة كلمة، قال يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني فيها جذعا، جذع يعني شابا، كان ورقة شايب كبير في السن، يا ليتني كنت صغير في السن، يا ليتني كنت فيها جذعا حين يخرجك قومك فأنصرك نصرا عزيزا. يا ريتني أكون شاب لما قومك يطردونك من مكة، عندها سأنصرك نصرا عزيزا. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب، قال أو مخرجيهم، أهلي يطردوني، قومي يخرجوني من مكة، لماذا؟ ما بيني وبينهم إلا علاقة حسنة، ما بيني وبينهم إلا يعني وحدة وتفاهم. شوفوا أيضا هنا معنى مهم، قبل أن يأتي الإسلام ما كان بين قريش مشاكل رئيسية، نعم يتنافسون وكذا لكنها في النهاية قبيلة واحدة، لما جاء الإسلام مزقهم. إذن الإسلام ما جاء بالوحدة، الوحدة على كفر غير مطلوبة. اليوم بعض الناس ينادي بالقومية العربية والوحدة العربية وكذا، حتى لو على أي شيء، على أي مبدأ، لا، نحن لا نقبل الوحدة ولا نقبل القومية ولا غيرها، نحن نريد الوحدة على مبادئ الإسلام فقط، والذي يرفض مبادئ الإسلام لا نريد أن نتوحد معه، وحدتنا فقط على الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وهم متوحدون ففرقهم، لأن كانت وحدتهم على كفر، والتفرقة جاءت لأجل الإسلام. فهنا يخبره أن هذا الوحدة وهذا التفاهم وعلاقتك الحسنة معهم هذا كله سيخرب لأنك جئت بالرسالة جئت بالحق وهم على باطل ولا يريدون الحق. فقال ورقة لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال ما جاء أحد بما جئت به إلا أوذي. وهذه أيضا كلمة عظيمة. أي إنسان يريد الحق والمطالبة بالحق وإقامة شرع الله عز وجل سيؤذى. لا يظن المؤمن لا يظن الداعية إلى الله عز وجل لا يظن أنه هكذا ستسلك له الأمور ويعني تفتح له الأبواب ويفتح له يعني الحكم وطبق ما تريد. كلا هناك أناس أصحاب كفر وأصحاب هوى وأصحاب مبادئ ضالة وهناك ناس أصحاب مصالح يهددهم الشرع وتهددهم إقامة شريعة الإسلام لأن فيها إنهاء لهذه الأهواء والشهوات وإنهاء لهذه المصالح. وذلك بعض الناس لا يريدون الشريعة لأجل هذا عداء للشريعة نفسها ويتعذرون يقولون الله هؤلاء نحن لا نعادي الشريعة نعادي هؤلاء الذين يطالبون بالشريعة. كلا كثير منهم يطالب بإنهاء الشريعة لأنها تقضي على مصالحه. هنا قال ورقة كلمة عظيمة ما جاء أحد بما جئت به إلا أوذي. وهكذا بدأت النبوة. النبوة تختلف عن الرسالة. النبوة أن ينبأ أن يعطى الوحي. الرسالة أن يؤمر بتبليغ رسالة شرع. فهذا الفرق بين النبي والرسول. الرسول عنده رسالة يوصلها شريعة يوصلها أما النبوة فقط ينبأ. هناك عدد كبير من الأنبياء ليسوا رسلا لا ما معهم رسالة جديدة وإنما يسيرون على نهج الرسل الذين جاءوا قبلهم. كثير من الأنبياء جاءوا على رسالة إبراهيم عليه السلام ما كانوا رسلا ما عندهم رسالة جديدة. الرسول معه رسالة تشريع. فبدأت النبوة بإقرأ ولم تبدأ الرسالة. ماذا حدث بعد هذا؟ انقطع الوحي توقف الوحي 6 شهور. بعض العلماء يخطئ يقول 3 سنين هذا خطأ جسيم الحقيقة. ما انقطع هذه الفترة الطويلة 4 شهور 6 شهور بهذه الفترة. نعم لماذا هذا الانقطاع في الوحي؟ يسمونها فترة الوحي الفتور الانقطاع الهدوء. فترة الوحي 6 شهور تقريبا لم ينزل فيها جبريل عليه السلام لم يأتي فيها قرآنا. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا لكم كيف فزع وحق له أن يفزع. بعد ما هدأت نفسه هدأت الأمور الآن رجعت حياته طبيعية ما مطلوب منه يفعل شيء. بدأ يشتاق للوحي بدأ حتى يخرج إلى خارج مكة ينتظر الوحي يأتيه خاصة مع أخبار ورقة له أنه نبي فينتظر أن يحدث شيء لكن لم يحدث شيء فظل متشوقا. وهذا هو الهدف من انقطاع الوحي أنه بعد أن كان فزعا يصبح مشتاقا للوحي. الآن يأتيه الوحي وهو مقبل وليس فزع. في أثناء 6 شهور هذه مات ورقة بن نوفل في خلال هذه 6 شهور في انقطاع الوحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ورقة يقول رأيت ورقة بن نوفل في الجنة. مع أن ما أسلم لأن الإسلام ما بدأ. قلنا بدأت النبوة ما بدأت الرسالة. ما أسلم ورقة كان ما زال على النصرانية لكنه نوى أنه لو أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سيتبعه بهذه النية وبهذا الإخلاص وأنه سينصره وسيعينه. الله سبحانه وتعالى كافأه بالجنة. الله سبحانه وتعالى عادل لا يظلم أحدا كون مات قبل البعثة لا ذنب له. فبدأت الرسالة بعد 6 شهور من ذلك عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم مشتاقا للوحي بينما النبي صلى الله عليه وسلم مدثر في فراشه إذ جاءه الوحي. جاءه الوحي بقول عظيم من الله عز وجل به بدأ الأمر بالرسالة. يا أيها المدثر المدثر المتغطي بالدثار قم فأنذر. الآن جاء الأمر بالإنذار. في البداية كان وحي فقط الآن تبليغ. قم فأنذر وربك فكبر. لا تكبر غير الله لا يكون في نفسك كبير غير الله. الكبرياء فقط لله عز وجل لا تخشى أحدا إلا الله. هو الكبير وغيره ضعاف. هو الغني وغيره فقراء. هو العزيز وغيره محتاجون. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ما كانوا يتطهرون للعبادة فأمره أن يتطهر للعبادة. وفي تفسير آخر أيضا شهير أن الثياب هي رمز للأخلاق، لأن أخلاق الإنسان ملتصقة به كثيابه، ملتصقة به دوما. وثيابك فطهر، يعني طهر أخلاقك، فطهر ثيابك للعبادة وطهر أخلاقك من كل رجس. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الشرك والكفر والأخلاق السيئة اهجرها، ولا تمنن تستكثر. عندما تتكرم على العباد، عندما تعطي لا تمن، لا تقول أعطيتك وتذكر يوم أنا فعلت لك كذا والخدمة اللي قدمتها لك. بعض الناس يعمل خدمة يظل يذكرك فيها طول عمرك، أو يكرمك بشيء يظله، لا، ليس من الأخلاق. ولربك فاصبر. سيبدأ الأداء، تتالت الآيات الآن، بدأت الآيات تتالى. فمن أوائل ما نزل كذلك: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. بدأ الأمر الآن بالصلاة، من أول أمر الإسلام بدأ بالصلاة، وكان الفرض في ذلك الوقت قيام الليل، كان هو الفرض. قم الليل إلا قليلا، لما بعد نزلت الصلوات الخمس، وين هذا في السنة العاشرة للهجرة، لكن في البداية كان الفرض عليهم، الفرض هو قيام الليل. قم الليل إلا قليلا. وجاءت الآيات الكريمة: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذه الفترة التي صار فيها انقطاع ليست هجران من الله عز وجل ووداع، وما قلاك يعني ما هجرك الله عز وجل، وإنما كانت فترة حتى يهدأ النبي صلى الله عليه وسلم ويشتاق للوحي. ما ودعك ربك وما قلى، وبدأت الرسالة، بدأ التبليغ، بدأت رسالة الإسلام العظيم، بدأ التوحيد. وقبل أن أدخل في بداية الإسلام والمسلمين الأوائل، وقف مع قضية التوحيد. مع مجيء الإسلام انقطعت الفترة من الرسل. ما المقصود بالفترة من الرسل؟ من زمن عيسى عليه السلام إلى زمن محمد صلى الله عليه وسلم حدث انقطاع في الرسالات وفي الأنبياء، لم يأتي رسول من زمن عيسى عليه السلام إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حوالي 600 سنة ما جاء فيها رسول. فترة اختبار للبشرية، جاءتهم أعداد كبيرة جدا من الأنبياء والمرسلين، وانتشر الدين وانتشر التوحيد، فالآن اختبر البشرية على ما وصل إليهم من هذا العلم. من الذي سيثبت فيهم على التوحيد؟ من الذي عقل سيدل على التوحيد؟ من الذي سيتابع العلم ولا ينحرف عنه؟ فترك البشر بلا رسل، وانحرفت البشرية، استحوذ عليهم الشيطان، وصار الناس على الشرك. الذين بقوا على التوحيد نادرون جدا، والنصرانية انحرفت، واليهودية انحرفت، وانحرف الناس. والجزيرة طبعا كما ذكرنا ملئت بالأصنام، ولم يعد في الجزيرة من الموحدين إلا أنفار. ودعوني أقف وقفة لأهمية هذا الموضوع. الإنسان لو حكم عقله سيصل حتما إلى التوحيد إذا استعمل عقله، أما إذا قلد الآباء والأمهات وغيرهم فهؤلاء لا يصلون إلا إلى ما قلدوه. ذلك شوفوا الإسلام ينهى عن التقليد، يعني أنت يجب أن تكون مسلما لأنك مقتنع بالإسلام، لأنك فكرت وتأملت ونظرت فاقتنعت. ذلك كلمة عظيمة يقولها العلماء، يقولون المقلد لا إيمان له. تقليد في الفقه مسألة مقبولة، لكن التقليد في الإيمان، أبي على عقيدة إذن أنا عليها. طيب لو أبوك على عقيدة منحرفة، على فرقة ضالة، كثير من الناس اليوم فرق ضالة يتوارثونها، كيف تتوارث العقيدة؟ العقيدة لا تورث، العقيدة تصل إليها بعقلك لأنك تعتقد تؤمن به. الاعتقاد يعني شدة اليقين، فأنت تعتقد تعقد عقدة، يعني هكذا توثقت في قلبك. كيف تكون بالتقليد؟ ما يجوز أن تكون بالتقليد. ولذلك نهى الإسلام عن التقليد، خاصة في قضية العقيدة نهى عن التقليد. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. كلا، كون أبي وأمي مسلمين هذه نعمة من الله عز وجل، إن الله سبحانه وتعالى نعم علي بهذا، لكن لا يجوز لي أن أكون مؤمنا لأني قلدتهم، وإنما أكون مؤمن لأني اقتنعت بالإسلام. وذلك مطلوب من الواحد منا أن يقرأ ويفهم ويسأل، وإذا عنده شك في قضية من القضايا يروح يسأل العلماء. كونك ما تعرف ليس معناها أن ليس لها جواب، موجود الجواب لكنك ما سألت ولم تنظر. فإذا جاءتك الشكوك تشككك بالله أو تشككك يا أختي بالإسلام وبالدين، اسألوا، تعلموا، ليس الصواب أن يسكت الإنسان على هذه الشكوك ويظل مقلدا. وكذلك إذا قومك من فرقة معينة يعني طائفة معينة تأكد، اسأل، ناقش، حاور، لا تأخذ الدين بالتقليد. من الذين استعملوا عقولهم قبل البعثة مجموعة من المشركين العرب تجمعوا، ثلاثة: زيد ابن عمرو ابن نفيل، وورقة ابن نوفل، وعثمان ابن الحارث. ثلاثة شباب من شبان مكة اجتمعوا، هكذا هداهم عقلهم، قالوا: والله إن قومكم ليسوا على شيء، يعبدون حجارة، يصنعونها بأيديهم ويعبدونها. كيف نعبد حجارة؟ نحن بشر عندنا عقول، هذا الآن كنا قبل البعثة قبل الإسلام، كيف نعبد حجارة؟ دعونا نبحث عن الدين الحق، هذا دين باطل. شوفوا الإنسان لما يفكر تفكير صح، لما يبدأ يتأمل، كيف يعبد حجارة؟ لا تضر ولا تنفع ولا تنطق ولا تهدي ولا ترشد ولا تأمر ولا تشرع، يعني ما الفائدة من عبادة الحجارة؟ فقالوا: هذا دين باطل، دعونا نبحث عن الدين الحق. وتعاهدوا على هذا وسافروا من أجل البحث عن الدين الحق. ورقة بن نوفل سمع بالنصرانية، جلس مع أحبار النصارى ورهبانهم، آمن بالنصرانية، رجع نصرانيا، من هنا كان ورقة نصرانيا. عثمان بن الحارث كذلك رجع نصرانيا. أما الذي له قصة عجيبة فزيد ابن عمرو بن نوفل. زيد سافر وسأل، شوفوا الآن الثانيين أول ما التقوا مع علماء النصارى سمعوا بهم، تعلموا على أيديهم، تنصروا، هذا رفض، قال: أنا أريد أن أسأل أعلم أهل الأرض، من موجود على الأرض هو أعلم إنسان، خذ العلم من العلماء. فقالوا: لا والله ما نعلم إلا فلان يهودي هو أعلم أهل الأرض. فسافر سافر سافر إلى أن وصل، كان في الشام، فقال له، بدأ يسأله: ما هو الدين الحق؟ قال: الدين الحق اليهودية، طبعا الدين. قال: كيف أكون يهوديا؟ قال: لا تكون يهوديا إلا أن يصيبك شيء من غضب الله. فخاف زيد، قال: كيف؟ قال: إن الله غضب على اليهود وأنزل عليهم الغضب، وهذا في القرآن الكريم: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. فالله سبحانه وتعالى غاضب على اليهود، فلن تكون يهوديا إذا تريد أن تدخل في اليهودية ستدخل في ضمن هذا الغضب الإلهي. قال: إنما أفر من غضب الله، أنا هربان أبحث عن الدين الحق حتى أرضي الله، ما يغضب الله علي؟ تقول لي لازم تدخل في غضب الله؟ قال: هذا ديننا، ديننا أن الله يغضب عليك ثم تتوب. قال: أنا ما أرضى أن يغضب الله علي. قال: إذا ما تكون يهودي. قال: فما أكون؟ ما هو الدين الحق غير اليهودية؟ قال: إذا في دين حق غير اليهودية ما أعرفه إلا أن تكون حنيفا. قال: ما حنيف؟ كلمة جديدة علينا، ما حنيف؟ قال: يعني على دين إبراهيم. قال: ما دين إبراهيم؟ قال: ما أعرف، دين قديم واندثر لم يبقى منه شيء سوى أنه موحد يعبد الله وحده، أما كيف يعبد، كيف يصلي، كيف كذا، ما أعرف. قال: دلني على أحد يعلمني. قال: أنا ما أعرف. قال: من أعلم أهل الأرض غيرك؟ قال: حسب علمي أعلم أهل الأرض غيري فلان نصراني، من أكبر العلماء في الأرض. فسافر إليه زيد، شوف البحث عن الحق. سبحان الله، لما الإنسان يقلق أنه عايش في حياة أنا ديني غلط، طائفتي غلط، فرقتي غلط، يبدأ يسأل، يبدأ يبحث، ينظر، لا يسلم ويتبع هكذا، يلغي عقله. لا تلغي عقلك لا لشيخ ولا لعالم ولا لحاكم ولا لحزب ولا لجماعة، لا تلغي عقلك، حكم عقلك، استعمل عقلك، الله سبحانه وتعالى أعطاك العقل ويحاسبك عليه. فزيد بن عمرو بن نفيل بدأ يبحث عن الحق، فسأل: أين هذا العالم النصراني؟ فوصل إليه حتى وجده، فجلس إليه، قال: لعلمني، ما هو الدين الحق؟ قال: الدين الحق دين النصارى. قال: كيف أكون نصرانيا؟ قال: إن النصارى ضلوا وجاء المسيح فخلصهم، فلا تكون نصرانيا إلا أن تعترف بأنك ضال ثم تقبل المسيح يخلصك. قال: أنما أهرب من الضلالة، كيف أعترف على نفسي أني ضال؟ أنا باحث عن الحق، كيف أقول عن نفسي أني ضال؟ قال: هذا ديننا، أنت آثم وأنت ضال، هذا دين النصارى، ثم يأتي المسيح يخلصك. قال: إنما أفر من الضلالة، أنا ما أرضى أن أعترف أني ضال، أنا باحث عن الحق، كيف أعترف أني ضال؟ في دين آخر؟ قال: ما إلا أن تكون حنيفا. نفس الكلمة اللي قالها اليهودي، فتعجب، قال: ما حنيف؟ قال: دين إبراهيم. قال: ما دين إبراهيم؟ قال: كان موحدا لا يعبد إلا الله. كيف يصلي، كيف يعبد؟ قال: ما ندري، هذا دين قديم واندثر لا نعرف عنه شيء. تعجب زيد نفس الكلام، فعرف أن هؤلاء العلماء اتفقوا على نفس القولة، اختلفوا على أمور لكن اتفقوا على هذا، فعرف أن هذا هو الشيء الوحيد اللي ممكن يتمسك به. فرجع إلى مكة وهو يقول، ينادي الله عز وجل: اللهم إني أشهدك أني حنيف على دين إبراهيم. فكان إذا رغب في التعبد يصلي يسجد ويركع وكذا بدون عدد، يركع يسجد أي شيء يخطر بباله يسويه، ويقول اللهم يا ربي والله ما أعرف كيف أعبدك، فأنا أصلي وأسجد وأركع كيفما شاء فتقبل مني، ما أعرف والله لو عرفت دين إبراهيم لتبعته، تبعت إبراهيم وصرت على دينه، لكن ما أعرف، تقبل مني يا رب. فصار زيد بن عمرو ابن نفيل موحدا. زيد بن عمرو هو أبو سعيد بن زيد، واحد من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. زيد رجع إلى مكة وبدأ ينهى الناس عن الكفر، ينهاهم عن الشرك، وبدأ يسفه الأصنام، وقريش بدأت تضايق منه على حركاته هذه. ثم كان يقف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل، هذا 5 سنين قبل البعثة، مسندا ظهره إلى الكعبة. هذا في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعينه، يقول: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبة، والناس تطوف على الكعبة وتلبي. حدثتكم عن التلبية كيف غيروها، لبيك اللهم لبيك، نفس تلبيتنا لكن زادوها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكان زيد يصرخ عندها: قاف قاف، بس اسكتوا لا تكملوا. فكانوا يكملون إكمال الشرك: لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كانوا يشركون في التلبية، فكان ينهاهم، ثم بدأ ينهاهم بعقله، هذا كله بعقله، لا ما حد يعلمه، دين اندثر. فبدأ ينهاهم عن أكل الميتة، فقالوا: ليش تنهانا عن أكل الميتة؟ هذه التي تذبحونها للأصنام والتي تموت كذا، هذه بهائم الله سبحانه وتعالى خلقها وأطعمها وسقاها، تذبحونها لغيره كيف؟ فكان ينهاهم عن الميتة، وكان ينهاهم عن الأصنام. فكانت قريش بينها وبين شجار مستمر. ومات زيد بن عمرو بن نفيل 5 سنوات قبل البعثة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل: يبعث يوم القيامة أمة وحدة. كل ناس يبعثون مع نبيهم، زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحده في الجنة. شوفوا الإنسان لما يستعمل عقله كيف يهديه إلى الحق، أما الذي يعطل عقله يتبع شيخ سيد عالم حزب جماعة حاكم، يعني عطل عقله خلاص صار تابع، هذا يحاسب لأنه عطل عقله. فاستعمل عقلك، استعملي عقلك، لا تسلموا لأحد. إذا فيه مسألة شاكين فيها ما هي مطمئنين لها تتساءلون عنها، اسألوا، ابحثوا، اقرأوا، تعلموا، لكن لا تقلدوا، المقلد لا إيمان له. فهكذا كان زيد رحمه الله تعالى. من الموحدين كذلك، وكانوا ندرة جدا في العرب، من الموحدين الذين اهتدوا إلى التوحيد بعقولهم، قس ابن ساعدة رحمه الله تعالى. قس ابن ساعدة يقولون عنه أنه عمر، حتى في بعض الروايات يبالغ المؤرخون أنه وصل إلى 600 سنة. طبعا كون أن الناس تصل إلى هذه الأعمار هذا معروف في التاريخ، أليس في القرآن أن نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة؟ فقد يكون هذا لقس كذلك أنه عمر، وبدأ يضغط على قريش في قضية التوحيد، وكان يهاجمهم في قضية التوحيد ويسفه الأصنام تسفيها شديدا، كان يسب الأصنام ويسفه الأصنام، فلم تتحمله قريش فطردوه، طردوه من خارج مكة، فعاش في الصحراء، عاش مع الوحوش، وكانوا يسمونه حكيم العرب، كان صاحب حكمة، وكان العرب يلجؤون إليه ويتناقلون حكم قس بن ساعدة، ومن حكمه المشهورة، حكمة مشهورة جدا، يقول: اسمعوا أيها الناس، اسمعوا وعوا، اسمعوا وافهموا، يا أيها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، فاستعدوا للآخرة، استعدوا ليوم القيامة. فكانوا يرفضون قوله، ومات رحمه الله كذلك قبل البعثة. فهؤلاء الذين آمنوا قبل البعثة وصلوا إلى العلم بعقولهم، إلى التوحيد بعقولهم، أدركوا الإيمان بهذه الطريقة، ولهم الأجر العظيم من الله رب العالمين. هؤلاء شوفوا ندرة في البشر، سبحان الله، على مدى الزمان يبقى أناس لهم عقول، لهم قدرات بعقولهم أن يصلوا إلى التوحيد، لكن أكثر الناس سبحان الله يعطل عقولهم، لا يبذل الجهد، ما عنده وقت ولا ما عنده يعني همة أن يبحث عن العلم الحق، فيبدأ يقلد ويتبع. ومن هنا يحتاج الناس إلى الرسل. إذا لم تهتدي بعقلك يأتي رسول فينبهك، كما يعلمك عالم من العلماء ولا أستاذ من الأساتذة يعلمك فتتعلم، كذلك جاء الرسل على مدى الزمان. البشرية لا تستغني عن الرسل، لأن أكثرهم للأسف لا يستعملون عقولهم، ولو استعملوا عقولهم لوصلوا إلى التوحيد، لكن لأن أكثرهم عطلوا عقولهم فاحتاجوا إلى الرسل، فأرسل الله عز وجل الأنبياء وأرسل خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم لينقذ البشرية، وهم الغالب في البشر. فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وبدأ بأقرب الناس إليه، بدأ بزوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، فآمنت وأسلمت ودعمت هذه الدعوة المباركة، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم امضي إلى أمر ربك، وتولت هي أمر البيت وأمر المال وأمر التربية الأولاد، فرغته للدعوة، قالت انطلق في سبيل ربك. انظروا دور المرأة الصالحة عندما تدعم زوجها في سبيل أهداف هذا الدين وأهداف الأمة، فهكذا كانت خديجة رضي الله عنها. ومن أوائل من أسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه، وزيد له قصة لطيفة، ذلك أنه كان قد سرق وهو صغير، وكان هذا من عادة العرب، يجدون طفلا فيسرقونه ويبيعونه عبدا رقيقا يربحون من وراءه، فباعوه وصار عبدا وتناقلته الأيدي حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرباه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. ومرت الأيام وكان أبوه حارثة يبحث عنه في كل مكان، فوصلت الأخبار أنه في مكة، ذهب إلى مكة بحث عن ابنه، وجد ابنه عند محمد صلى الله عليه وسلم ففرح، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ابني، وأنا أعرض عليك ما شئت من أموال ابني، في النهاية المال لا شيء بالنسبة للولد الأسير ولا الرقيق، فابني مستعد أنفق عليه كل شيء بس تعطيني إياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أنا ما أريد أترك زيد، فألح الأب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عرضا عجيبا، قال نخيره، إذا اختار يرجع معك يذهب، وإذا اختار يبقى معي يبقى معي. تعجب قال كيف يعني، من سيختار العبودية على الحرية من؟ وعندها ذهب إلى زيد فسأله، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم للمعاملة الكريمة والأخلاق الجميلة الحسنة التي كان يراها من النبي صلى الله عليه وسلم، اختار الرق مع محمد صلى الله عليه وسلم على الحرية مع أبيه. انظروا حياة العبودية مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حياة الحرية مع والده، هكذا من حبه وتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا من شدة إكرام النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه العجيبة التي عاشها زيد، ففضل النبي صلى الله عليه وسلم فتعجب حارثة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب قلب حارثة، فقال له أنا أعتقه وأتبناه، ففرح حارثة على الأقل ابن لن يكون رقيقا، وفعلا أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، حرره من العبودية وتبناه، فصار يسمى زيد ابن محمد. هذا طبعا قبل تحريم التبني، فيما بعد الله سبحانه وتعالى أنزل تحريم التبني، لا يجوز، ادعوهم لآبائهم فإن لم تعرفوا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، قولوا فلان أخو فلان، فلان مولى فلان، لكن لا تقولوا فلان ابن فلان لأنه ليس ابنه على الحقيقة. وما يفعله الناس من قضايا التبني اليوم، يعني التبني إذا لم يغير الاسم وكذا، وإنما أني أخذ ولد وأرعاه وأعاملك ابني وكذا بدون أن أكشف له المحارم وبدون أن يسمى باسمي، فهذا خير، هذا فيه أجر عظيم، لأني أنا يعني كأني رعيت هذا الطفل، كفلته يتيما تقريبا، لكن أن أغير اسمه ليكون مثل اسمي وأعتبره محرم على بناتي وكذا، هذا لا يجوز لأنه ليس كذلك على الحقيقة. فإذا حرم التبني فيما بعد، لكن ظل زيد من إكرام الله سبحانه وتعالى له، ظل زيد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى زيد ابن محمد. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عرض الرسالة على أهل بيته، بدأ بهم، فأسلم زيد، وكذلك أسلم علي، فأول امرأة وأول مؤمن من المؤمنين خديجة، ثم أسلم زيد وعلي. أما قصة علي بن أبي طالب، لماذا كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأمرها بسيط، ذلك أن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب كان قد كبر في السن وكثر أولاده وكثرت مصاريفه وصار في ضائقة مالية شديدة جدا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان كبر، ما عاد يعيش في بيت عمه وإنما صار في بيت وحده. فلما شعر النبي صلى الله عليه وسلم بالضائقة المالية التي أصابت عمه، هنا انظروا ما أراد أن يترك عمه لحاله، فهنا لما الأقارب يعتنون ببعضهم ويحرصون على بعضهم، فهنا تحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه العباس بن عبد المطلب، قال رأيت ما أصاب عمي أبا طالب؟ قال نعم، عرفنا ما فيه من ضيق ذات اليد، فقير فقر شديد وعند أولاد كثيرين. قال ما رأيك كل واحد فينا يروح يأخذ لولد من أولاده يربيه يخفف عنا مصاريفه؟ قال والله نعم الرأي. فكلموا أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الآخرين الموجودين، فعلا وافقوا وجاءوا إلى أبي طالب وكان كبيرا، فعرضوا عليه العرض، قالوا تعطينا أولادك نربيهم، كل واحد يتولى له واحد من أولاده، طبعا هذول أقارب أقرب الناس إليه، إخوانه وأبناء إخوانه. فقال إن تركتم لي عقيلا فافعلوا ما شئتم، يعني اتركوا عقيل لحب له ومكانته عنده والباقي خذوهم كما تشاءون. فكان من إكرام الله عز وجل لعلي بن أبي طالب أن أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ورباه في بيته، وهو صغير جدا علي بن أبي طالب، فرباه في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة لم يسجد لصنم، كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يسجد لصنم، وذلك يقولون كرم الله وجهه، يعني كرم الله وجهه عن السجود للأصنام. فمن هنا كان وجود علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم عند البعثة. فلما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الإسلام أسلموا فورا، فأسلم زيد وهو رجل شاب، وأسلم علي وهو طفل صغير، طفل صغير جدا، فأسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من هنا كان أمر الإسلام المسلمون الأوائل الثلاثة، هذا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أسلمت فورا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة الزهراء عليهن جميعا رضوان الله تعالى. كذلك أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقصة إسلام أبو بكر رضي الله عنه قصة عجيبة جدا وبسيطة جدا. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه فقال له أنا نبي، قال أنت نبي؟ هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرضت الإسلام على أحد إلا سألني، يسألني يعني ماذا تقصد، ما دينك وما كذا وما دليلك، إلا ما كان من أبي بكر فإنه ما سألني شيئا. هكذا من حب أبي بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، من حبه له ومن إيمانه بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاق الكريمة، فلما قال له أنا نبي قال أنت نبي فورا. هكذا، وذلك كان صديقا، الصديق الذي يصدق بلا تردد. هذا تجلى فيما بعد، سنذكر ذلك في قصة الإسراء والمعراج وبها سمي صديقا. لكن هنا الموقف، أول ما عرض عليه الإسلام فورا أسلم، وكان من خير خلق الله رب العالمين. بل إن الأحاديث تشير إلى أن إيمان الأمة لو وزن بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبو بكر، والأحاديث تشير إلى أنه ما وطئ الأرض، يعني ما داس الأرض بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خير من أبي بكر، أفضل من داس الأرض بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فأسلم أبو بكر، وكان لإسلام أبو بكر أثر عظيم في الإسلام، ذلك أنه فورا انطلق يدعو الناس للإسلام، فدعا مجموعة من الشباب وكلهم أسلم فورا بعد نقاش بسيط، أسلموا. فأسلم على يد أبي بكر عثمان بن عفان، اسمعوا الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عثمان بن عفان الخليفة الراشد بن نورين، وأسلم الزبير رضي الله عنه مجمعين، وكان عمره شاب صغير عمره 16 سنة فقط، وأسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأسلم عبد الرحمن بن عوف، وأسلم طلحة بن عبيد الله، هؤلاء الخمسة من العشرة المبشرين بالجنة، خمسة هؤلاء أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبدأ يدعو إلى الإسلام. ففي بداية أمر الإسلام أسلم على يديه هؤلاء الأكابر في الإسلام رضي الله عنهم أجمعين. ثم نزل قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر، اصدع يعني أعلن الدعوة، انشرها أمام الناس. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة يوم عظيم نحو جبل أبي قبيس، جبل أبو قبيس جبل قريب جدا من الكعبة، في داخل مكة قريب من الكعبة، جبل صغير، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وبدأ ينادي طبعا الناس اللي يقفون أمام الجبل لا يرون ما وراءه، فبدأ ينادي بالنداء عجيب، وصباحا وصباحا، بدأ ينادي قبائل وأفخاذ قريش، يا بني هاشم، يا بني عدي بن كعب، يا بني مخزوم، بدأ ينادي. طبعا هذه صيحة حرب عندهم في ذلك الوقت، ما في صفارات إنذار ولا إذاعة وتلفزيون تعلن الخبر، فكان واحد يقف على جبل ينادي، فتنادى الناس من المنادي، فقالوا الصادق الأمين الصادق الأمين، فانطلق الناس سمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على رأس الجبل، فقال أرأيتم لو حدثتكم أن خلف هذا الجبل جيش، لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقين؟ هل تصدقوني لو أخبرتكم أن هناك جيشا قد أقبل سيصل إليكم في الصباح أو في المساء؟ قالوا طبعا نصدقك، ما جربنا عليك كذبا قط. هذا كل إثبات لنبوته صلى الله عليه وسلم وصدقه، لبث فيهم 40 سنة لم يكذب أبدا، فكيف يكذبونه الآن؟ فهو يسألهم قبل أن يخبرهم هل تصدقوني؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنا سأنذركم من عذاب الله، أنا نبي الله. فهنا وقف واحد من سادة القوم، عبد العزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألي هذا جمعتنا؟ ألي هذا جمعتنا؟ تركنا أعمالنا وتركنا أشغالنا من أجل هذا النداء، نعتقد أن في شيء خطير، جمعتنا عشان تخبرنا هالكلمتين؟ تبا لك. فنزل قول الله عز وجل، تبت يدا أبي لهب وتب، تبا لك، سب النبي صلى الله عليه وسلم فسبه القرآن. وفي هذا إشارة يقول العلماء إلى جواز سب الطغاة إذا كفروا بالله رب العالمين وأضروا بالإسلام. على كل حال، وبدأت العداوة الآن بين عبد العزة عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي تلقب في الإسلام فيما بعد بأبي لهب، اسمه الحقيقة عبد العزة بن عبد المطلب، وصار اسمه المشهور بين الناس أبو لهب، وتفرق الناس، أمرهم أبو لهب بالتفرق. النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يبلغ الدعوة، وأقرب الناس إليه يمنعه من الدعوة. لما نزل هذا الأمر، كانت أيضا أم جميل أخت أبي سفيان، أم جميل هذه زوجة أبو لهب، فأم جميل زوجة أبي لهب بدأت تأخذ الأشواق تقذفها في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ شوك ترمي في طريق النبي صلى الله عليه وسلم حتى تؤذيه على القول التي قالها. فنزل قول الله عز وجل، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته يعني أم جميل أخت أبي سفيان حمالة الحطب التي تحمل الخشب الذي فيه الشوك ترميه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وانتشرت هذه الآية بين العرب، وكان سبحان الله اللغة العربية لها تأثير عجيب في نفوسهم، لها تأثير كبير جدا في نفوسهم، يعني سبحان الله ما عندهم إذاعة ما عندهم تلفزيون، فكان الشعر والخطابة والنثر العجيب هذا الذي يشغلهم، فإذا قيلت قولة من هذا النوع فورا تناقلها الناس، فصارت أغنية على ألسنة صبيان مكة، تبت يدا أبي لهب وتب، فكانوا إذا رأوا أبا لهب من بعيد بدأوا ينشدونها حتى يعني يستفزون ويهربوا من أمامه، وإذا رأوا زوجته أم جميل وامرأته حمالة الحطب هكذا يستهزئون بها، فغضبت غضبا شديدا، كيف تسب؟ فتوجهت إلى عند الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فجاءت وبيدها حجر وتوجهت إلى أبي بكر فقالت، أين صاحبك؟ أين محمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم جالس جنب أبو بكر، أبو بكر متعجب، كيف لا تراه وجالس جنبه، مستغرب من المشهد. قالت أين صاحبك؟ والله لئن رأيته لرجمته بهذا الحجر مذمما عصينا. كانوا ما يسمونه محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعكسونها عكس محمد مذمم من الذم عكس الحمد، فيسمونه مذمم، فتقول مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا، يعني هجرنا دينه وخرج. أبو بكر التفت النبي صلى الله عليه وسلم استعجب، قال يا رسول الله ما رأيتك؟ قال أغشى الله عينها، بدأت المعجزات، وبدأ الصراع بين الحق والباطل، بدأ الصراع بين الإيمان والكفر، ونزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أهله بني عبد المطلب ومن قاربهم من أقاربهم، فجمعهم عمل لهم عزيمة في البيت. بعد العزيمة تعرف يجلسون يتكلمون، فأول ما أراد يتكلم فورا تكلم أبو لهب اللعينة، قال: يا محمد، إن كنت قد جمعتنا لتحدثنا في أمر دينك فلا حاجة لنا. ما نريد. النبي صلى الله عليه وسلم يريد يتكلم وهذا يمنع من الكلام، فسكت. فانصرفت المجموعة، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، هذه المرة بدون أبي لهب، فتجمعوا عنده في بيته. بعد الطعام النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحدثهم رجالا ونساء، فبدأ يكلمهم: يا بني عبد المطلب، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا فلان، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية بنت عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. لا تقولوا أقربائي، كل واحد مسؤول عن نفسه يوم القيامة، ما في واسطات، ما في حسب ولا نسب، كل واحد مسؤول عن نفسه. لا تقول أبي، لا تقول أمي، لا تقول عشيرتي، لا تقول أهلي، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يا صفية بنت عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، من الدنيا خذي ما تشائين، لكن لا أغني عنك من الله شيئا. بدأ يدعوهم إلى دينه وعرض عليهم الإسلام، فأسلمت صفية رضي الله عنها، وانتشر الخبر بإسلام بعض بني عبد المطلب وبني هاشم. فهنا غضب أبو لهب، لم يدعى إلى الوليمة والآن يسب، والآن بدأت قبيلته وأقرب الناس إليه يتفككون ويتبعون هذا الدين الجديد الذي يسفه الآلهة. فأمر ولديه عتيبة وعتبة، أولاد أبي لهب، وكانت بنات النبي صلى الله عليه وسلم أزواج لهذين الشابين، رقية زوجة لعتبة وأم كلثوم زوجة لعتيبة. ناداهم أبو لهب، قال: رأسي على رأسيكما حرام إن أبقيتما بنات محمد على الذمة معكما. فهنا طلقا بنات النبي صلى الله عليه وسلم وصبرتا على الطلاق من أجل هذا الدين العظيم. الآن بدأ الصراع في داخل الأسرة الواحدة كله من أجل هذا الدين العظيم. تتابعت الأحداث، مشاهد الصراع مع أبي جهل، الوليد بن المغيرة، عتبة بن ربيعة، أمية بن خلف، هذه الأسماء الشريرة في التاريخ، وصراعها مع دعوة الإسلام الناشئة، هي حديثنا القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.